أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب السواك وسنن الوضوء. قال: وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. السواك والمسواك اسم للعود الذي يتسوك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. قال: التسوك بعود لين، سواء كان رطبا أو يابسا مندى، من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها، منق للفم غير مضر احترازا عن الرمان والآسي وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت ولا يجرح، ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، ولا يصيب السنة من استاك بإصبع وخرقة ونحوهما، لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل به الإنقاء كالعود. مسنون كل وقت، خبر قوله التسوك أي يسن كل وقت لحديث السواك، مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما، لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا، وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب لحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. متأكد خبر ثان للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلا، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره، وعند وضوء وقراءة، زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول منزل ومسجد وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه، ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به أسنان فأكثر. قال: في الرعاية، ويقول: إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحر ذنوبي. قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة مبتدئا بجانب فيه الأيمن، فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وفي شأنه كله غير أو غير ما يستقذر. هذا ما يختص بالسواك. وكما قال أهل اللغة، السواك جمع سوك هكذا ككتب، ويجمع أيضا ويقال فيه سؤك بالهمز، مشتق من التساوك وهو التمايل. والمصنف هنا يتحدث على باب السواك وسنن الوضوء، وأدرج في السواك الادهان سواء في البدن أو في رأس الإنسان أو نحوه، كذلك تحدث تبعا على الاكتحال وعلى بعض سنن الفطرة كالاختتان والاستحداد ونحوهما، تقليم الأظفار، كلها زيأتي الآن. السواك والمسواك اسم للعود الذي يتسوك به، فإذا قلنا سواك أو مسواك كلاهما صحيح، ويقصد به هذا العود المعروف، ويطلق السواك على الفعل، يعني أقول هذا سواك على الخشب المعروف، وهذا سواك أو تسوك أو نحو ذلك على الفعل نفسها التي يفعلها الإنسان، أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. تسوك هو الفعل التي يفعلها الإنسان. قال: التسوك بعود لين، يقول الحجاوي: التسوق بعود لين، يقول بهوتي: سواء كان رطبا أو يابسا مندى، يعني مندى بماء، وكونه بماء ورد كما قال العنقري هذا أجود في تطيب الإنسان. يبقى التسوق يكون بعود، وصفة هذا العود أن يكون لين، سواء كان رطب نفسه أو يابس مندى، يعني كان يابسا فنديناه بماء. قال من أراك، اللي هو الخشبة المعروفة التي يتسوق بها الناس، أو كان هذا من زيتون، يعني شجر الزيتون تأخذه إيه؟ لأن رفيعة مثل إيه؟ مثل الأرك، أو عرجون برضو أنواع للشجر أو غيرهما، يعني سواء كانت هذه الخشبة من الأرك أو من العرجون أو من الزيتون، ويقال عرجون وعرجون، ضبطها البعض والفتح أيضا، والأشهر الضم عرجون. أهم شيء أن يكون كما قال منق للفم غير مضر لا يتفتت، هذه شروطه، شروط الخشبة. فإذا صحت هذه الشروط صح التسوق بها. أولا منق للفم، ولا نأتي بعود لا ينقي الفم ولا يصلح أن يستكو به الإنسان. قال غير مضر احترازا عن الرمان، لأنه مضر بالفم، مش مضر يجعلها تسيل دما، ولكن يتضرر الفم إذا استاك بإيه؟ بخشب بعود الرمان أو بالآس. الآس هو الريحان، حتى خشبة الريحان أو الرمان، وكل ما له رائحة طيبة، يعني أشياء رائحتها طيبة، فإذا استاك بها الإنسان طيبت فيه جدا لكنها مضرة، فحينها نقول لا يسن التسوق بمثلها. قال لا يتفتت ولا يجرح، أيضا إذا كان السواك، إذا كانت الخشبة تتفتت، فحينها الغرض الذي من أجله يستاك الإنسان ذهب، وهو تنظيف الفم، فإذ به يلوسه. كذلك ولا يجرح، ويكره بعود يجرح، يعني يجرح الفم إذا كان فيه صلابة أو نحوه، فجرح الفم فيجعله يسيل دم أو نحوه، ليس هذا هو السواك المطلوب. أو يضر أو يتفتت، زي ما قلت لك يضر، سواء يضر طبيا على أمد، أو يضر في الحال بأن يجرحه، وهذا من الجرح أيضا، أو يتفتت لأنه مضاد لغرض التسوق، فغرض التسوق التنظيف وليس التفتت فيه وتلويسه. قال ولا يصيب السنة من استاك بإصبع أو خرقة ونحوها، لأن الشرع لم يرد به. الآن بعض المذاهب يقول السواك حتى يجوز بإصبع الإنسان هكذا، أو بخرقة من ديل أو نحوه، إذا استاك به الإنسان يصح لأنه ينظف. نقول هذا الشرع لم يرد به مع وجود سببه، يعني وجود السبب، الإصبع موجود وفي الإنسان موجود، والفعل نفسها متوقعة، وهي فقد السواك. أكيد كثير من الصحابة فقد سواكا، فحينها حال فقده للسواك لم يستخدم إصبعه أو خرقة أو نحو ذلك مع توافر الأسباب، فحينها لم يرد به الشرع فلم نفعله. ولا يحصل به الإنقاء كالعود، أيضا أصبع الإنسان وكذلك الخرقة ونحوها لا يحصل بها الإنقاء، كما هو الحال بالعود الذي يدخل في شعب الأسنان فينظفها ويطيبها، وهو فيه أيضا من المواد التي تجعل اللسة تشد بعضها بعضا فتصبح جيدة. قال مسنون كل وقت، مسنون كل وقت خبر قوله التسوق، يعني التسوق ماله مسنون في كل وقت، يجوز للإنسان أن يستكفي أي وقت من الأوقات، ويأتي الأوقات التي يستحب الشارع فيها التسوق، والأوقات التي كره فيها الشارع على فهم الحنابلة التسوق. أي يسن كل وقت، لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما، وهو حديث يعني ثابت صحيح لا إشكال فيه، صححه غير واحد من أهل العلم. لغير صائم بعد الزوال فيكره، يبقى السواك جائز في كل وقت إلا صائم بعد الزوال، لصائم بعد الزوال فرضا كان الصوم أو نفلا، هذا هو المذهب، سواء كان في الصيام فرض أو نفل بعد الزوال، يعني بعد الظهر لا يستكل لا يستكل إنسان. تعليل هذا لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح من ريح المسك، ولا يستحب أن يزيل الإنسان رائحة رائحة عبادة، رائحة عبادة، فهذه الرائحة من أحب الروائح إلى الله، فلا يزيلها الإنسان بتسوقه. هذا هو المذهب وعليه جمهور الحنابلة. واستظهر في الإقناع عدم الكراهة، كما قال العنقري لعموم ما ورد. الإقناع يقول لا هذا لا يكره، لأن لا يكره الإنسان أن يستك بعد الإيه بعد الزوال، وهذا من الأشياء التي اختلف فيها صاحب المنتهى مع صاحب الإيه الإقناع. وعنه يستحب عن أحمد، بل هذا مستحب في كل وقت حتى للصائم بعد الزوال، اختاره الشيخ تقي الدين، قال في الفروع والزركشي وهي أظهر، يعني رجح صاحب الفروع وصح، وكذلك الإمام الزركشي صحح ماذا؟ صحح أن الأظهر أن هذا مستحب، يعني يستحب أن يستأكل الإنسان حتى بعد الزوال. اختارها في الفائق وإليها ميله في مجمع البحرين، وقدمها في النهاية ابن رزين ونظمها. هذا كله موجود في الإنصاف، هو قول ابن عمر وعمر وابن عباس وعائشة كلهم على جواز هذا، فالمسألة فيها خلاف، ولكن معتمد المذهب أن التسوق يكره بعد الايه بعد الزوال، يعني بعد الظهر للصائم سواء في نفل أو في فرض. وعندنا الرواية الثانية أن هذا لا ليس بمكروه، وعليها أكثر، يعني عليها بعض العلماء زي صاحب الفروع والزركشي والشيخ حسام تيمية وصاحب مجمع البحرين وابن رزين وغيرهم. قال وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب، يعني المستحب اللي انت اذا استكت وانت صائم تستك بشيء يابس، بسواك يابس وليس بسواك رطب. ما الفرق بين السواك اليابس والسواك الرطب؟ السواك اليابس ليس له اجزاء تتحلل، والسواك الرطب له اجزاء تتحلل، فحينها الاجزاء لا تتحلل هذه يكرهونها، يخافون ان ايه يفسد الانسان بسبب الوسواس ونحو ذلك يفسد صيامه. كويس. فالمستحب بيابس ويباح برطب. الحديث اذا صمتم فاستاكوا بالغداه ولا تستاكوا بالعشي، اخرجه البياقي عن علي رضي الله عنه، ضعفه الحافظ ابن حجر وغيره. استاكوا بالغداه ولا تستاكوا بالعشي، يعني ايه العشي؟ العشي من الظهر الى ليه الى قبيل الغروب، زي ما قلنا كده، من ليه من الظهر. ولا تستاكوا بالعشي، واستاكوا بالغداء يعني في الصباح، يبقى ده جائز هكذا فهم. لكن قالوا خليها بيابس بدل ايه بدل رطب حتى لا يدخل على نفسه الوسواس. متأكد يعني السواك خبر ثان للتسوق عند صلاة، رقم الآن الأوقات التي يستحب فيها التسوق. واحد، عند صلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فرضا كانت أو نفلا، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة كل هذا لا إشكال فيه. وعند انتباه هذه الثانية، عند انتباه من نوم ليل أو نهار، خبر حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالإيه بالسواك. وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره، هذه الثالثة، يعني إذا تغيرت الرائحة فالتسوك هذا مقصده، إذا تغيرت رائحة في الإنسان فإنه يغيرها بسواك. وعند وضوء، هذه الرابعة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقراءة، زاد الزركشي والمصنف في الإقناع، يبقى عند قراءة يعني عند قراءة القرآن، لأن هذه عبادة يطيب الإنسان بسببها فيه. والمصنف في الإقناع زاد، طبعا الزركشي معروف، والمصنف الإقناع اللي هو الإمام الحجاوي صاحب الزاد المشروح. ودخول منزل، هذه السابعة، عند دخول المنزل سئلت عائشة بأي شيء، نعم، ودخول منزل أولا ومسجد، ها زيدوا هذه في العبارة، ودخول منزل ومسجد، دخول منزل هكذا زادها في الإقناع، منزل هذه السابعة ومسجد هذه الثامنة. سئلت عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، هذا الخبر عند مسلم. ومسجد، لأن المسجد أولى من المنزل. قال وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام. طيب إطالة سكوت هذه التاسعة، سكت الإنسان طويلا فإن هذا يورث في فيه رائحة، وهذه الرائحة تزال بالإيه بالسواك. وخلو المعدة من الطعام، هذه العاشرة، لما يتولد من رائحة إذا خلت المعدة من الطعام. واصفرار الأسنان، هذه الحادية عشر، لكون الإنسان إذا صفرت أسنانه يستاك حينها، لأن كل هذه مقاصد الإيه؟ التسوق. ثم يتحدث بعد ذلك على صفة التسوق، كيف يتسوق الإنسان، هل بالطول هكذا أم بالعرض هكذا، يبدأ باليمين أو يبدأ باليمين أم يسار، يستاك بيمينه أم بيساره، أحكام. قال ويستاك عرضا استحبابا. عندنا حديث ضعيف استاكوا عرضا، حديث ضعيف لا يثبت. ويستاكوا عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى، يبقى المذهب السواك بيدك الايه؟ اليسرى، لأنه من باب الإزالة، أنت تزيل الآن، فإذا كان من باب الإزالة فنقدم اليسرى، إذا كان من باب الايه؟ الاستحباب فاليمنى. بعض العلماء له تفصيل جيد، قال إذا كان يطهر فيه، يعني في فمه شيء يطيبه، فماذا؟ فهو من باب الإزالة باليسرى. وإذا كان يستاك لا لتطيب فمه إنما لاستنان، فحينها الايه؟ اليمنى. تفصيل جيد لا بأس به. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى، عرضا هكذا، وليست ايه؟ وليست يفعل من أعلى إلى أسفل، وإنما يمنة وإيه؟ ويسرة هكذا. قال بيده اليسرى، قالوا من ثناياه إلى أضراسه، يعني يبتدي كده من هنا الوسط إلى إيه؟ إلى الأضراس، ثم يعود هكذا، ثم مرة ثانية هكذا بهذا الصور. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولسته ولسانه. يستاك إزاي على إيه؟ إيه اللي يتسوك؟ قال أولا أسنانه، أزله، ثانيا ولثته، اللثة أعلى الأسنان، ولسانه. الدليل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في لسانه نفسه، ها، حتى يقول أع هكذا، ففي حديث حذيفة يقول لا يصدر من الإنسان هذا الصوت إلا إذا بالغ الإنسان في تسويك لسانه، مفهوم. قال ويغسل السواك، يستحب بعد أن يتسوك الإنسان يطيب السواك ويغسله، ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر، ينفع السواك الواحد يستاك به اثنين، واحد وزوجته مثلا يصلح. عائشة رضي الله عنها تقول كان يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاكه ثم أغسله وأدفعه إليه. إذا كانت المرأة تفعل هذا مع زوجها لا بأس بهذا، أو يفعله مع أحدهم هذا لا بأس، إيه؟ لا بأس به. قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. قال بعض الشافعي طيب هنا باب، ماذا يقول الإنسان إذا استاك؟ لا يوجد دليل من كتاب ولا سنة ولا غيره، وهو ها هنا لم يقل إيه ويسن أن يقول كذا، لكن بعض العلماء كان يقول هذا الكلام اللهم طهر قلبي ومحي الذنوب. طب افرض أنت قلتها تبعا لا سنة، يعني وأنت بتقول السواك بتقول إيه؟ بسم الله، أو تقول اللهم طهر نفسي، لو قلت هذا الكلام يجوز أم لا يجوز؟ نقول هذا كلام الدعاء، هذا مباح في أي وقت، لكن لو اتخذتها عبادة بأن تقول إذا استكت اللهم طهرني، ها، نقول لك أنت دخلت الآن على باب بدعة، لأنه لم يشرع أن يقال مثل هذا في حال السواك. طيب قال وقال بعض الشافعية، وهو الحافظ ابن حجر، هو الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني، وينوي به الإتيان بالسنة، هذا هو فعلا من أجود النوايا، إنسان يستاك ليتنظف، ويستاك ليتنظف ويصيب السنة، لا شك أن الثانية أعلى من الايه؟ من الأولى. هذا بالنسبة إلى السواك. قال ومبتدئا بجانب فمه الأيمن، هتبتدي من الايه؟ من الأيمن إلى الأيسر، فتسن بداية بالأيمن في سواك وطهور وفي شانه كل غير ما يستقذر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شانه كله، فاحنا قلنا من الثنايا يعني من هنا كده الوسط إلى الايه؟ إلى اليمنى، ثم من الثنايا إلى الايه؟ إلى اليسرى. ولا يفعل الإنسان هكذا، ها؟ لا، وإنما يبتدئ باليمنى ثم يبتدئ بالايه؟ باليسرى، لأنه لو فعل بهذه الطريقة أين اليمنى من اليسرى؟ لم يبتدئ، لم يتيامن حين. وكل هذا مشروع، حتى لو ابتدأت بالأيسر قبل الأيمن كل هذا جائز لا إشكال، احنا نتكلم على الأفضل شيء. هذا ما يختص بايه؟ بالسواك. ثم يتحدث، اكتب على هامش النسخة، الدهن، يتحدث على الايه؟ على الدهن. قال ويدهن استحبابا غبا، يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل تسريح الشعر ودهنه. طيب، يدهن سواء الدهان هذا في شعره أو في لحيته أو في بشرته أو في جسده، يدهن استحبابا، يعني يستحب أن يدهن الإنسان. نعم يستحب، على خلاف بعض الناس اللي يظن أن هذا إيه من فعل النساء ونحوه. لا، اللي يضع الإنسان بعض الكريمات في يده حتى لا تشد عليه، أو في وجهه أو في قدمه أو في شعره ولحيته، كل هذا يستحب أصلا. أن يطيب الإنسان من نفسه ويكون مهندما ونحو ذلك، هذا يستحب أن يكون سمت الإنسان جيد، وليس هو من الخنوسة في شيء. قال غبا، يعني غبا يوما بعد إيه؟ بعد يوم. قال في الفروع بعد ذكر استحباب دهن الشعر، وظاهر ذلك أن اللحية كالرأس وفي شرح العمدة ودهن البدن أيضا. يبقى شوف، ظاهر المذهب اللي الدهان إيه؟ غبا في الشعر. صاحب الفروع قال لا، واللحية كمان. شرح العمدة شيخ الإسلام قال ويدخل فيه ليه الجسد. كل دول من أصحاب الوجوه، هذه وجوه عندنا. طيب، قال يدهن استحبابا غبا، يوما يدهن ويوما لا يدهن، حتى لا يكون ديدا للإنسان الرفاهية، كل يوم واقف أمام المرآة يضع عليه الكريمات ويضع الأشياء، ده خلاص ده بقى موضوعه إيه؟ موضوع. لكن هنا الإنسان يفعل هذا يوم يوم لا، كل أسبوع كما يشاء، هو أدرى بحاله. لقول النبي، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. وهذا حديث ثابت صحيح. الترجل التصرح، يصرح الإنسان كل يوم وكده، المقصود هنا على الكراهة، النهي هنا الكراهة. مقصد الحديث ألا يكون شغل الإنسان الشاغل شعره ولحيته. إيه شغله؟ الشعر واللحية، يبذل وقته كله في هذه القضية. لا، يكون شايل إيه؟ المشط في جيبه، وفي كل حتة ينظر إلى المرآة تجد إيه؟ السلاح أخرج وإيه؟ شغال تمشيط. لا، الأمر ليس بهذه إيه؟ بهذه الصورة. هنا بقى في نهي، هذه الصورة بهذه الطريقة في نهي. كويس؟ في حد بيخل ماشي إخواني؟ هذه الطريقة في نهي. طيب، قال والترجل تسريح الشعر ودهنه، تسريح ليه الشعر ودهن هذا أيضا للشعر. طيب، هذا ما يختص بماذا؟ هذا ما يختص بالدهن. تعالوا بقى ما يختص بالاكتحال والنظر في المرآة والسنن ونحو ذلك. قال ويكتحل في كل عين وترا ثلاثة بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. يبقى الاكتحال في كل عين وترا، يعني سلاسا، بالإثمد المطيب، يعني بالكحل. الإثمد ليس القلم المعروف عندنا، وإنما هو الإثمد الخام الذي يوضع في الميل، ثم تضع الميل فيه في فيه، ثم تخرج وتضع في عينه. في كل عين سلاس، تضع هنا ثلاث مرات وهنا ثلاث مرات توتر، يعني هكذا روي في بعض الآثار، وفيه فوائد، يجلو البصر ويزيل ويشد من العين وإلى آخر، يعني له فوائد كثيرة. والإنسان يصيب السنة في هذا حتى إن لم يخرج به. مش المقصد اللي أنت تكتحل قبل أن تخرج، مقصود تكتحل قبل إيه؟ قبل أن تنام. هذا هو المعنى، مش المعنى اللي أنت تضع الكحل وتسير بين الناس كما يفعل البعض، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن يكتحل الإنسان قبل إيه؟ قبل أن ينام سلاسا، حتى يطبب عينه، ثم إذا استيقظ وغسل وجهه طبيعي أنه يغسل وجهه، وقضي الأمر في موضوع الاكتحال خلاص. طيب، ويكتحل في كل عين وترا سلاسا بالإسمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. فيه ضعف، هذه الفعلة فيها هذا الخبر فيه حقيقة ضعف. ويسن الآتي، أولا نظر في مرآة. يسن للإنسان أن ينظر في المرآة، مش يكره اللي هو ينظر في المرآة، لا يسن. وعندنا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هذا دليل على النظر. وحرم وجهي على النار ضعيف، في الزيادة اسمها وحرم وجهي على إيه؟ على النار، كما قالها هنا اللهم كما يقول. ويسن نظر في مرآة زي ما قلت لك، ليه؟ إيه تعليله؟ ليزيل ما عسى أن يكون به من أذى. الإنسان يستحب الإنسان لا يخرج على وجهه أذى، صح؟ أو على جسده أذى لا يرى، فإذا نظر الإنسان إلى المرآة أزال هذا الأذى الذي كان لها يتنبه ويتفطن له، أو شعث فيه ونحو ذلك، مفهوم؟ طيب. وتطيب، يعني يستحب للإنسان أن يتطيب ويضع من الطيب. قال ويتفطن إلى نعم الله تعالى ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، لحديث أبي هريرة من رواية ابن مردويه. وحرم وجهي على النار هذه غير ثابتة بها ضعف. هذا ما يختص بالسواك وبعض سنن الايه، بعض السنن التي ترتبط به كالاكتحال والادهان والنظر في المرآة والتطيب ونحو ذلك. يبتدي الآن في بعض سنن الايه، او في سنن الوضوء. نعم. قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر او مع الذكر، لا اشكال، او مع الذكر او الذكر، اي ان يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، لخبر ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. الآن التسمية، نعم، تجب على المذهب، ودليل هذا الخبر الذي قرأناه الآن، تمام، الخبر الذي قرأناه الآن، ولكونها تسقط بخلاف الايه، بخلاف بقية الواجبات، تسقط بالسهو، وأما الذي يأتي ففروض لا تسقط بالسهو في الوضوء، زي سهى فلم يغسل يده وضوء باطل، لكن لما كان تعلق التسمية بالسقوط جائز وضعها في باب الايه، في باب السواك وسنن الوضوء، وإلا فالجادة أنها توضع فين؟ في واجبات الوضوء وفرائضه، لأن الفرض والواجب عندنا ايه، سواء، فكان من واجبها أن تضع هناك، لكن لما كان التعلق أنها تسقط في بعض الأحيان سهوا ونحو ذلك للخلاف الذي دب فيها، فحينها وضعت فين؟ في باب السنة. فاهمين دي؟ ماشي، هذا تعليله. طيب. قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد، وهذا يضعفه أحمد، أحمد نفسه يضعف هذا ليه؟ هذا الحديث. لكن لما البخاري له استدلال طيب في هذا الباب، عندنا حديث الذكر حال الجماع، يقول الإنسان بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طيب إذا كانت التسمية حال الوقاع والإنسان في حال الوقاع قليل الحديث، فما بالك بالوضوء ونحوه؟ هذا فهم مين؟ هذا فهم الإمام البخاري، وكذلك الإمام أحمد فهم الأصل العام فين؟ في التسمية. فإذا كان الأصل العام موجود حال العبادة أن يسمي الإنسان ويقول بسم الله فيها في عبادات كثيرة، وهي عبادات الهيئات والأفعال، فحينها يعني من الممكن أن يدخل فيها باب الايه، باب الوضوء أيضا. وإن كان بعض العلماء من الحنابلة ينازع في كون أحمد قال بالوجوب، وإنما يقولون قال بالمشروعية والاستحباب، حتى يقول البعض لم أجد نصا عن أحمد بوجوب الايه، بوجوب التسمية. الشاهد المذهب على الوجوب، وتسقط مع السهو، تسقط مع الايه، مع السهو. واختلف صاحب المنتهى الفتوحي وصاحب الإقناع الحجاوي، فالمنتهى يقول ابتدأ، لو أنه تذكر التسمية في وسط الوضوء ابتدأ فقال بسم الله وأعاد الوضوء من أوله. وصاحب الإقناع يقول بماذا؟ يقول على الإتمام، يقول بسم الله ويتم، والخلاف بينهما مشهور معروف. والشاهد أنها تسقط سهوا. وكذا غسل وتيمم، يجب تجب التسمية في الغسل وتجب التسمية فين؟ في التيمم. هذا هو معتمد المذهب. هذا بالنسبة إلى التسمية. ويجب ختان، نتحدث عن بعض سنن الفطرة، الختان، ما حكم الختان؟ قال ويجب ختان، ويجب الختان عند البلوغ، ما لم يخف على نفسه فيباح. خلي بالك فيباح إذن كما قال إيه؟ كما قال صاحب المنتهى قال ويجب ختان على الرجال وعلى النساء عند البلوغ، يعني وقت الوجوب يكون بالبلوغ، ما لم يخف على نفسه، فإن خاف على نفسه كما قال في المنتهى ويباح إذن، يعني ويباح إذا خاف على نفسه ليه؟ المهلكة. كبر، كان كافرا فأسلم فأراد أن يختن نفسه، قيل لو اختتنت الآن هلكت، أو حدث لك كذا وكذا، أو فقدت عضوا، أو حدث ما حدث، فحينها يخاف على نفسه فيباح، إن شئت تفعل وإن شئت فدع. قال وطبعا هيعامل نفسه معاملة صاحب سلس البول لأنه نجاسته لا تزال، فيتوضأ لكل صلاة ونحو زال لو أحكام. ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى، سواء كان ذكر سواء كان أنثى سواء كان خنثى مشكل، وهيأتي الآن الخنثى المشكل لابد من إزالة قبلي خنثى مشكل، يعني الخنثى لها ذكر ولها إيه؟ ولها فرج، فلا ندري أيهما الأصلي، وهل هي ذكر أم أنثى، فماذا نفعل حال الختان؟ نختن القبلين الذكر والإيه؟ والفرج، هذا لا بد. قال فالذكر يأخذ جلدة الحشفة، الحشفة هي رأس ذكر الإنسان ويكون عليها الجلد المعروفة، فإذا أزالها فهذا هو الإيه؟ هذا هو الختان. قال وبأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك فوق فرج المرأة تجد ثم جلد، هذه الجلدة إذا أزلت بعضها فهذا هو الختان المعروف إقلالا من شهوتها وليس إزالة لنجاسة، فالإشكال عند الرجل إذا لم يختتن، وأما عند المرأة فلا يوجد إيه؟ يوجد إشكال بالنسبة إلى نجاستها والنسبة، ولكن لم تصب السنة في هذا. قال تشبه عرف الديك ويستحب ألا تؤخذ كلها، يعني أن يقطع هذه الجلد كلها هذا غير إيه؟ غير مستحب، لكن يقطع بعضها لقول النبي أشمي ولا إيه؟ ولا تنهكي، وهو أحظى للزوج حينها. قال والخنسى بأخذهما، يعني بأخذ الحشفة الجلد التي فوق الحشفة وكذلك هذه الجلد الرقيقة التي تكون فوق محل العلاج. قال وفعله زمن صغر أفضل لأنه أسرع لإبراء الجرح، إذا كان صغير وختن وهو صغير فحينها هذا أبرأ له وأجود. قال وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه، هذا معتمد المذهب، معتمد المذهب أنه يكره في سابع يوم، إنك سابع يوم تختن الطفل مكروه، وكذلك من اليوم الأول من يوم ولادته إلى اليوم السابع مكروه عندهم. تعليل هذا أن هذا هو فعل اليهود، وإذا كان فعل اليهود فحينها يكره لنا أن نتشبه به، نفعل فعلة اليهود ونتشبه به، وهذا هو معتمد المذهب. وعنه لا يكره، عن أحمد إيه؟ لا يكره من اليوم الأول أو في السابع أو من الأول إلى السابع، كل هذا لا يكره عند إيه؟ عند أحمد في الرواية الثانية. ولا يثبت في هذا الباب يا إخواني شيء، وأحمد نفسه هو من قال هذا رحمه الله، قال أحمد لم أسمع فيه شيء، لم أسمع فيه شيء في الكتاب ولا في السنة ولا في قول صحابي ولا حديث ضعيف ولا أي شيء، لا يعلم فيه أحمد رحمه الله شيء، ولهذا كان يعني بعض الحنابلة يرى أن هذا غير مكروه، لكن كما ذكرنا أن معتمد المذهب من اليوم الولادة إلى السابع، واليوم السابع نفسه أيضا يكره تعليله ها مشابهة اليهود. قال ويكره القزع، القزعة الخصلة من الشعر، قزعة لو مسكت كده خصلة فهذه قزعة. طيب نهى النبي عن القزع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن القزع، وهذا النهي حمل عند جمهور أهل العلم على الكراهة خلافا لأغلب المعاصرين، أغلب المعاصرين يقولوا حرام، حرام إن كان تشبها، يعني إن أزال للشاب بعض شعر الرأس يمنة ويسرا، تشبها بفلان الفاسق يحرم عليه، بفلان الكافر يحرم، كويس. لكن إن فعله تزينا فهذا يكره، أن يفعل مثل هذا مكروه، كويس. ولهذا الإنسان يا أخواني إذا تعلم ورأى مذاهب الناس شدد يعني قلل من إنكاره في بعض الأشياء، وقلل من الخصومات والأشياء التي تفعل في البيوت. لأن رأينا مثلا من الآباء ابنه يفعل هذا تزينا، مش تقليدا لأحد، فيقيم عليه الدنيا وكأنه فعل محرما جرما كبيرا، وإنما عن الصلاة يعذره، يعني لا يوقظه للفجر، وإذا حلق القزع تزينا لا هو يتشبه بأحد أو لا، يقيم الدنيا ولا يقعدها. طبعا هذا يجعلك تقول أنا صاحبنا هذا يفعل هذا وجاهة لنفسه وليس إنكارا للشرع. يعني وجاهة لنفسه، مش عاوز الناس تشوف ابنه بهذه الهيئة فيقولون هذا ابن الشيخ، ماشي. لكن إن نام فمحدش محدش شايف، لا إشكال. وده شيء خطير في يعني حقيقة في تربية الأبناء، وحتى في إخلاصك بينك وبين الله تبارك وتعالى، وفي النية في ذرية في الذرية الصالحة. فالشاهد أن الإنسان كلما تعلم وعلم الأحكام وعلم المذاهب المعروفة المعتمدة يقل إنكاره في بعض الأشياء، ولا ينصب عداوات على أشياء اختلف فيها الناس. فهنا النبي نهى، أنت لا تفعل لكون النبي نهى لا بأس، لكن غيرك له وجه يتزين بهذا، أنه لا هذا يكره، لا تفعل مثل هذه الأشياء، دي أهل الفسق بيفعلونها فلا تفعلها، هذا يكره لك، لكن لا تنصب العداوة لمثل هذه الفعلة، مفهوم يا إخواني؟ طيب. قال ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق قفا لغير حجامة ونحوها. حلق القفا عندنا يكره مع غير الرأس، يعني إذا حلقت شعرك ونظفت القفا معه جائز، مفيش كراهة. إن حلقت القفا وحده فإن كان لحجامة فلا يكره، وإن كان لغير حجامة فيكره. قال عمر حلق القفا من غير حجامة مجوسية. من اللي بيعملوا كده؟ المجوس. فلا تفعل مثل هذه الفعلة لأنها فعلة الايه؟ فعلة المجوس. قال ويسن إبقاء شعر الرأس. قال أحمد هو سنة لو نقوى عليها، لو نقوى على اتخاذ، لا نعم، لو نقوى عليها أو عليه اتخذنا. كله عندكم عليه، النسخ اللي معكم عليه كلها يا إخواني، نعم. قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة. يعني والله إبقاء الشعر مسنون، وكما قال في الفروع لا انشق إكرامه، يعني إذا رب الإنسان شعره طبعا يكره له أن يتجاوز الإيه من كبين، يعني أسفل من المنكبين لا يكره، ولكن إلى الإيه إلى شحمتي الأذن وإلى المنكبين، هكذا كانت إيه كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب لك أن تفعل هذا، كويس، لكن شريطة أن تكرمه، فإن تركته ولم تكرمه كره، حينها يكره مثل هذا الشعث، كويس. طيب. وأحمد يقول والله يا ريت ليتنا نفعل هذا، لكن فيه كلفة وفيه مؤنة، يعني نتكلف في دهنه وفعله وامتشاطه، وكذلك في الوقت الذي يبذل فيه مثل هذه الأفعال. طيب يبقى الشعر يجوز للإنسان أن يجعل شعره بهذه الصورة، بل ويمكن يفعل شيء آخر وهو التطفير والعقد ونحو ذلك. قال ويسرحه ويفرقه، من كان له شعر فليكرمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شعرك طويل يبقى صرحه أكرمه. ويفرقه يعني ممكن يفرقه من النص كمان، يجيب واحدة كده واحدة واحدة كده عادي خالص براحتك ويبقى شكلك ما شاء الله طيب جدا
ماشي.
ويسرحه ويفرقه ويكون له ويكون إلى أذنيه, يعني الشعر يصل إلى إيه؟ إلى الأذن إلى أطرافها السفلى, وينتهي إلى منكبيه, يعني من هنا كده يطوله إلى أن يصل إلى إيه؟ إلى منكبيه, كشعره عليه السلام كان يضرب شعره من كبيه. الحديث في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب شعره من كبيه, يعني يصل إلى من كبيه صلى الله عليه وسلم. ولا بأس بزيادة, ولا بأس بزيادة عن هذا, لكن إن وصل إلى حد كالنساء فيكره, إذا وصل لحد النساء أو نحو ذلك فمثل هذا يكره. قال وجعله زؤابة, وجعله زؤابة يعني يصلح الإنسان يضم شعره ويعملها طفيرة كده ويتركها يصلح, لكن المروءة تختلف من بلاد إلى إيه؟ إلى بلاد, ومن زمن إلى زمن, فأصبح عندنا مناف للمروءة أن يعقد الإنسان شعره ويسير به هذه الطريقة إن كان إنسان متدين يعني ماشي, ودي هذه تخل بمروءته. كذلك إن كان يضفره تخل بمروءته أم لا, فهذا أمر لا نقول أنه يحرم, يعني لو أتيت لكم الآن المسجد وأنا راكب الحمار هتقول لي حرام عليك كده؟ ها يجوز لي أركب حمار أركب جمل زي ما أنا عاوز, ما اشتريتش سيارة واشتريت جمل هروح واجي بيه, ها جائز أم لا؟ جائز أم لا؟ جائز, ما فيش أي إشكال جائز. لكن هتقول لي إيه؟ يضحك عليك الناس وتقول هذا خارم من خوارم المروءة, ده لا يؤخذ منه العلم مثل هذا الطريقة يجعل نفسه إيه؟ يضحك عليه الناس صح؟ طيب كذلك فتربية الشعر ها تستحب كمان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, عقد الشعر وكذلك تطفيره ونحو ذلك هذا عائد لإيه؟ لأعراف الناس, الزي عائد إلى أعراف الناس, وهكذا ما لم يخالف يعني إيه؟ ما لم يخالف سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رب الإنسان شعره الآن ده مش هيستهجن قوي صح, مش هيبقى مستهجن, لا في ناس تربي شعرها ممكن يكون ناس متدينة ويربي شعرها ما فيش إشكال, وقد يخفيه تحت الايه تحت الغطرة أو في العمامة أو نحو ذلك لا إشكال, لكن إن هو بقى يبتدي يعقده ده ممكن يستنكر عند العامة, وكذلك يضع ايه يضفره برضو هذا أقبح في استنكار الناس له, فمثل هذا يترك الأولى أن يترك. قال ويعفي لحيته ويحرم حلقها, ذكره الشيخ تقي الدين. يبقى الآن المذهب على أن اللحية لا يجوز أن يأخذ الإنسان من لحيته, أعتذر لا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته, لا أقول يأخذ منها, يحلقها فتسمى حليقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا أدري ما ترك شيء من الألفاظ إلا وقاله في اللحية, قال اعفوا اللحى, قال اوفوا اللحى, قال وفروا اللحى, ارخوا اللحى, شيء كل هذه الفاظ قالها فين؟ في اللحيه, مفهوم يا اخواني؟ يعني اتركوها, اترك لحيتك. شوف في عجاله حتى لا نطيل, حلق اللحيه بالموس هذا حرام والخلاف فيه شاذ, حلق اللحية بالموس شاذ يأسم صاحبه حرام عليه والخلاف فيه شاذ, متأخرين بعض المتأخرين كمان ماشي. ثانيا تركها حتى تفحش تصل إلى ما بعد السرة وزيادة تصل إلى عورتك ها, وتفحش يمنة ويسرة وتكون قبيحة جدا مستهجنة يحرم عند المالكية, شايف؟ إذا حلقها خالص ها تركها تفحش يمنة ويسرة وتكون بهذه الهيئة يحرم, لأنه مسلة كما قال ليه المالكية مسلة ماشي. طيب الأخذ منها ما زاد على القبضة مستحب عندنا وهو فعل ابن عمر, يعني يمسك الإنسان لحيته ويتبقى منها شيء فيقصه مستحب لفعل مين؟ ابن عمر، وإن كان ابن عمر كان لا يفعله إلا في نسك لم ينقل عنه غير ذلك، لكن عندنا في المذهب يأخذون به. طيب، الأخذ منها وترك ما يسمى لحية فيه خلاف، يعني يعني خففها خالص ويترك شعر قدر الأنمولة كده مثلا، اللي هيشوفها يقول فيه ايه؟ هيقول هذا رجل ايه؟ ملتحي، هذه ايه؟ لحية، صح كده؟ فإذا نظر إليك وقيل هذه لحية وانت قصصها، ده في خلاف على مذهبين، المذهب الأول يحرم ومذهب الثاني يكره ومذهب الثالث أن هذا جائز. ثلاثة مذاهب، خلاص يا أخوانا، ثلاثة مذاهب في هذه الايه؟ في هذه المسألة. نعم، أقل من القبض، وترك ما يسمى ايه؟ ترك ما يسمى لحية، تنبه. طيب، ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه. تحت الحلق، شايف الحنجرة، حنجرة الإنسان من تحتها من ها هنا، هذا يتضايق منه بعض الناس، هذا يتضايق منه بعض الناس، فإن أخذه هذا ليس من اللحية يا أخوان، هذا الذي ينبت عند الحنجرة هذا وأعلى منها قليلا، هذا ليس من الايه؟ من اللحية أصلا. بعض الناس يتضايق منه يعني، فنقول هذا ليس أصلا من الايه؟ من لحية الإنسان. قال أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلق ولا ما تحت حلقه ويحف شاربه. قال النبي أحف الشوارب، يعني بالغوا في قصها، انهكوها إنهاكا حتى تبدو إيه؟ يبدو الجلد من عندها، هذا المذهب كويس. ويحلق عانته، نعم، ويحف شاربه وهو أولى من قصه، يعني أولى من الإنسان يقصه ويساويها كذا. ويقلم أظفاره مخالفا، طيب خلاص إعفاء حف الشارب خلاص الأظفار، ويقلم أظفاره مخالفا، هذا سنة بالإجماع. مخالفا، لا أريد أن أدخلك في الهيئة التي قيلت في الايه؟ في القص، ماشي، قيل تبتدي بالإبهام ثم الوسطى ثم السبابة ثم، شايف، تخالف بينها. وكما قال الإمام ابن دقيق رحمه الله، ما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة، ولا يعلم عن أحمد هيئة، أنا لا أعلم في كلام أحمد فتوى بالهيئة، وإنما هي من تخريجات الأصحاب ووجوهه، أما أحمد فلم يسر عنه أي شيء. وكما قال ابن دقيق هذه الهيئة لا يوجد لها أصل فين؟ في الشريعة. قال يبقى تقليم الأصفار إجماع، الهيئة المعروفة هذه لا تثبت في الشريعة، لكن المذهب على الهيئة المعروفة. قال نعم، وينتف إبطيه، الإبط الشعر الذي يكون تحت إيه؟ تحت ذراع الإنسان، فهذا ينتف يعني يشد ولا يحلق، هذا الايه؟ هذا الاجود، ان حلقه لا باس، نتفه لا باس، حلقه كما سوف ياتي بالتنوير كما قال احمد لا باس، بانواع المزيلات التي عندنا هي التنوير نفسها لا باس ايضا. قال ويحلق عانته، اما العان الشعر النابت فوق فرج الانسان وفرج المراه، هذا يحلق بالموس. قال ويحلق عانته، لأن الإنسان لا يقوى على نتفه، وله إزالته بما شاء، سواء في الإبط أو في العانة أزله بما شئت. قال وله إزالته بما شاء، والتنوير فعله، التنوير أخلط تستعمل في إزالة الشعر زي المزيل عندنا، أخلط إذا وضعت على الشعر أزالته لا بأس. قال فعله أحمد في العورة وغيرها، فعله أحمد في إزالة شعر العانة وغيره. قال ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه، يعني تقص شعرك، تقص أظافرك، تاخدها وتدفنها في الأرض، ده دلوقتي باب ولا مش أبواب ولا مش باب؟ ها، قل لي في أصفارك أين تضعها؟ تلقيها أم تفعل بها إيه؟ هتقول لي تعالى ده باب من الأبواب. هل ورد فيه كتاب؟ في حاجة في القرآن بتقول لك تدفنه؟ في حاجة في السنة تقول لك تدفنه؟ هل النبي فعل كده؟ ها؟ لا. الصحابة أحسنت. وجدنا عن ابن عمر أنه كان إذا قص أصفاره أو حلقة ها أخذ هذا الشعر ودفنه. يبقى عندنا فيه فعل مين؟ فعل صحابي. أصول أحمد بتقول إيه؟ كتاب لا يوجد، سنة لا يوجد، فعل إيه؟ يبقى ده على مذهب الأصحاب طالما ارتضيت بالإيه؟ بالأصول العامة للمذهب فهذا يلزمك. قال ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه. قال ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال. قبل الإيه؟ قبل الزوال. يفعله كل جمعة، كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا خبر ولكنه خبر ضعيف. قال على أصول المذهب نعمل به لأن الباب لا يروى فيه شيء. قال ولا يتركه فوق 40 يوما. خبر أنس في الصحيحين. وقت لنا في حلق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حلق العانة ونتف الإبط ألا يترك أكثر من 40 يوما. ألا يترك أكثر من إيه؟ من 40 يوما. وأما الشارب ففي كل جمعة، لأنه لو ترك 40 يزيد ويفحش ويهبط على الفي. ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. السواك هذه السنة الأولى. قال هذه الأولى رقم. وتقدم أنه يتأكد فيه يعني في الوضوء ومحله عند المضمضة. متى يستاك الإنسان؟ إذا تمضمض يستاك، ها؟ مش بعد، مش قبل ما يتوضأ أو بعد ما يتوضأ، لا، حال ليه؟ حال المضمضة يستاك حينها. قال وغسل الكفين ثلاثا، هذه الثانية في أول الوضوء، ولو تحقق طهارتهما ويجب. طيب يبقى الآن وغسل الكفين المستحب الثاني، غسل الكفين قبل الوضوء. متى يجب غسل الكفين قبل الوضوء؟ قال ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية. لازم ألف نية ب ها تسمية، لأن ده واجب عليه. من نوم ليل الناقض لوضوء لما تقدم في أقسام الماء ويسقط. يبقى دلوقتي إذا استيقظ الإنسان من نومه يغسل يديه كم مرة؟ 3 مرات. لازم يقول ينوي ولازم إيه؟ يسمي. كويس. يسقط غسلهما والتسمية سهوا. طب افرض نسيت أغسلهم، طب افرض نسيت أسمي، يسقط بالسهو. ليه؟ لأن الأمر فيه تعبدي فسقط بالسهو حينها. قال وغسلهما لمعنى فيهما، يعني اليد غسلت قد بعد النوم لمعنى فيها، وهو إيه؟ معنى تعبدي وليس معنى ظاهر جلي بنجاستها أو نحوها. فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. تنبه المعنى أنه صب على يده. شوف الآن لو الإنسان أدخل زي ما خدنا باب المياه، استيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء فأدخل يده في الإناء، فسد الماء على المذهب؟ فسد الماء على المذهب. طيب الإنسان لم يفعل هذا، لم يغسل يدخل يده، بل أخذ الماء على إيه؟ على يده ولم يغسل يديه ثلاثا، وإنما بدأ أن يتمضمض ويستنشق ونحو ذلك. المذهب يقولون أخذه الماء أول ما أهبط واستخدمه في غير تطهيره، ها، الماء فسد زي الماء الذي وضع فيه يده. والمضمضة والاستنشاق تمضمض واستنشق بماء غير إيه؟ غير طهور، فأصبح كلاهما لا يصح. وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. ده معنى الايه؟ معنى الكلام. ويروى يصح الوضوء إنما يفسد الماء إذا أدخل يده في الإناء. ده وجه عندنا. قالوا لا، الوضوء يصح طالما لم يدخل ايه؟ يده. وإنما يفسد الماء إذا أدخل يده لا إن صب على يديه. وكذلك بالاتفاق بينهما أنه إن صب على يديه وغسلها الغسل التعبدي فإنها تطهر ولا يفسد الماء. قال ومن سنن الوضوء هذه الإيه الثالثة، نعم، ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنصاره بيساره. المسنون المضمضة والاستنشاق مسنونة؟ لا، المقصود هنا البداءة، يعني الإنسان يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ده المسنون. طب لو غسلت وجهك وتمضمضت واستنشقت خالفت السنة؟ هل خالفت الترتيب اللي هو مشترط في الوضوء أو فرض في الوضوء؟ لا، لم تخالف الترتيب، لأن الترتيب يكون بين الأعضاء وليس بين هيئات فيها أو عضو واحد فيها. ومن سننه هذا الرابع أو قبل هذا مضمضة واستنشق ثلاثة بيمينه واستنصار بيساره. من المستحب أيضا تتمضمض باليمين ها وتأخذ ماء بإيه وتستنثر، لم يقل تستنشق، لأنك تستنشق باليمين وتستنثر بالإيه باليسار، مش المقصود هنا الاستنشاق والاستنصار باليسار. قال ومن سننه هذا الرابع المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره. تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيطه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فلا تبالغ حينها. يبقى مبالغة فيهما مضمضة والاستنشاق لغير صائم فيكره. والمبالغة في مضمضة، الآن عاوزين نعرف صفة المبالغة في المضمضة، صفة المبالغة في الاستنشاق، صفة المبالغة في بقية الأعضاء. أما المضمضة قال والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه. طب لو أدار الماء بجزء من فمه صحة المضمضة، لأن هذا حقيقة المضمضة، أن تدير إدخال ماء في فم فإدارته، فإن مجه فسنة، فإن ابتلعه لا بأس، كل هذه مضمضة. فإن أدار الماء في بعض الفم أجزأ، فإن أدارها في كل الفم فهذا الذي يسمى إيه؟ يسمى المبالغة. وفي استنشاق جذبه بنفس إلى أقصى أنفه، يجذب الماء إلى أقصى الأنف أعلاه إلى خياشيمه، هذا اسمه مبالغة. فإن جذبه قليلا لمرض ونحوه صح الاستنشاق، فإن لم يجذبه أصلا ومسح فالمسح هذا غير مجزي، وإنما يدخل حينها في عذر الطبي فيقولون سقط للإيه سقط للمرض ونحو ذلك. قال وفي استنشاق جذبه بنفس إلى أقصى أنفه وفي بقية الأعضاء كيف المبالغة؟ قال دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. ده بقى للصائم وغيره، يعني إيه دلك؟ الدلك هو إمرار اليد على العضو اللي احنا بنعمله كلنا، الماء دي بقى هابط على يدك وتبتدي ايه تدلك هكذا بهذه الصورة. طيب ان اضفت الماء على العضو فقط وفعلت هكذا ها، يعني تركت الماء تسير على عضوك ولم تدلك، هذا مجزي صح. لكن يتعين ان لم يصل الماء الا بالدلك كايام البرد في مرفق الانسان، قد لا يصل الماء اذا يجري عليها يكون ثم حاجز عليه، فهذا لابد من الدلك حينها للصائم ولغيره. قال ومن سننه هذا هو الخامس تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة وهي التي تستر البشرة، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه. من السنن التخليل، والتخليل ثابت عندنا والعلم عند الله بالإيه بالسنة الثانية، وهي سنة الصحابة وليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء من الأحاديث في التخليل هي حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أحمد لا يصح في التخليل حديث، ونقله ابن أبي حاتم وغيرهما. وهو كما ذكرت لك ثابت بالأصل الثاني عندنا، وهو أفعال الصحابة، ثبت عن ابن عمر وغيره وأنس أنهم كانوا يخللون، أو عثمان على ما أعتقد كانوا يخللون لحاهم. وهي التي تستر البشرة، ما هي اللحية؟ هي الشعر الذي يستر بشرة الإنسان ينبت على فكيه. قال فيأخذ كفا من ماء، ما هي الصفة، ما هو صفة التخليل؟ يأخذ كفا من ماء بيده، انظر إليه، يأخذ كفا من ماء ويضعه فين؟ في لحيته، ويدخل ويشبك بينها هكذا، مفهوم؟ أو يأخذ كفا من ماء ها ويضعه على جانبيها هكذا، هذه طريقة وهذه طريقة. قال فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعرقها، يعني يدلكها. وكذا عنفقة، العنفقة هي الشعرات التي تنبت تحت إيه؟ تحت الشفة السفلى، هذه عنفقة. وباقي الشعور، باقي الشعور وكذا عنفقة وباقي الشعور، كل هذه إيه؟ يسن لك اللي أنت تجعلها، يعني تدلكها هكذا وتدخل فيها الماء. ومن سننه تخليل الأصابع، هذا هو السادس من الإيه؟ من السنن المستحبة، أي أصابع اليدين والرجلين. قال في الشرح وهو في الرجلين آكد، يبقى تخليل الأصابع تدخل يدك في وسط أصابعك وتخليلها سواء القدم أو الإيه؟ أو اليد، فتشبكها هكذا. وما صفة التخليل؟ قال ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى. في الخنصر ها الصغير، يدخل ها بخنصر يده اليسرى بين أصابع. لماذا؟ يروى عن النبي حديث ضعيف، التخليل يكون بأي أصبع؟ لا يوجد في كتاب، لا يوجد في سنة صحيحة، لا يوجد عن صحابي، لا يوجد إلا في حديث ضعيف. أنت مخير تفعل بأي إصبع، صح؟ افعل بالخنصر لأنه في حديث ضعيف، هذا أصل عندنا وشرحناه وتكلمنا عليه مرارا. قال بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى، من خنصرها إلى إبهامها اليسرى، من الخنصر إلى الإيه؟ إلى الإبهام. ثم وفي اليسرى بالعكس، ده خلي بالك، في اليمنى من الخنصر ها يبتدي باليمين برضه الى ليه؟ الى الابهام. وفي اليسرى بالعكس، من ايه؟ من اليسار الى اليمين، او بالعكس اقصد من الايه؟ من الابهام الى ليه؟ الى الخنصر، مفهوم؟ يعني يبتدي بالصباع الصغير هذا ثم الى الابهام، وده في اليمنى. وفي اليسرى من الابهام الى ليه؟ كل هذا ليتيامن، مفهوم؟ هذا للتيامن. وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، أما فأصابع اليدين فيشبك أحدهما في الإيه؟ في الآخر، ويفعل هكذا. قال فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط. طيب إذا كان الصباع ده ملتصق بالصباع الآخر حينها يسقط، لا إشكال. قال ومن سننه التيامن بلا خلاف وأخذ ماء جديد. من سننه أيضا دي السنة السابعة، نعم، التيامن، في تيم في يبدأ باليمين ثم اليسار. طب إن خالف بدأ بيده اليسار قبل اليمين، لا إشكال. قال علي لا أبالي بأيهما بدأت، اليمين أو الشمال، لما وجد ناس إيه تظن أن هذا من الفروض. وأخذ ماء جديد للأذن، يعني اللي أنت تمسح إيه؟ تمسح شعرك ثم تأخذ ماء جديد ها لأذنك. هذا الحديث يروى من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي أخذ ماء جديدا لأذنيه غير الماء الذي لشعره، غير الماء الذي لرأسه. هذا يعني أخرجه البيهقي وصححه وقال إسناد صحيح. وعن أحمد لا يستحب وفقا لأبي حنيفة، المالكية والشافعية والحنابلة على أخذ ماء جديد للأذن. ورواية عن أحمد وافق فيها أبو حنيفة أنه لا يأخذ ماء جديد للأذن، لأن الحديث لا يثبت بعد مسح رأسه ومجاوزة محل فرض، أنتم الغر المحجلين يوم القيامة. وفعله أبو هريرة فزاد إلى أن صعد إلى إيه؟ إلى العضد وإلى إيه؟ إلى الساق. قال ومن سننه، هذه الكام دي؟ هذه الثامنة، ثامنة. قال ومن سننه الغسلة التاسعة وأخذ ماء جديد، هذه الثامنة، نعم، هذه التاسعة. قال ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليه. من السنن اللي انت تغسل العضو ثلاث مرات، مرتين أو ثلاث، كله سنن، وتكره الزيادة عليها، يعني أربع مرات مثلا. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، والسنتان أفضل منها، والثلاثة أفضل منهما. ولو غسل بعض الأعضاء، بعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره. صحة المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيح أنه غسل يديه مرتين، غسل اليد مرة، غسل أعضاء كلها ثلاث إلا ليه؟ إلا الرأس مرة طبعا، وإلا اليد فغسلها مرتين. حديث معروف. قال ويسن مسح العنق، آسف، ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء، يعني لا يسن أن يمسح الإنسان عنقه. قال ابن القيم لم يصح فيه حديث البتة، وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية. والجمهور على عدم الاستحباب، الجمهور من أهل العلم لا يستحبون أن يمسح الإنسان عنقه حال إيه؟ حال وضوئه. ولا الكلام في الوضوء، يعني لا يسن وقيل يكره إلا ما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، فلا يتكلم الإنسان عليه على وضوء. لا دليل على هذا، الإنسان يشغل هو في عبادة مشغول فيها، فلا يتسنى الإنسان هو مشغول بالعبادة أن يظل يتحدث مع هذا ومع ذاك في أمور، ولا ينظر إلى هذه العبادة التي يفعلها. هذا ما يختص بهذا الباب، باب جيد فيه معاني كثيرة، باب السواك وسنن الوضوء. مشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ في باب فرض الوضوء وصفته إن أحيانا الله عز وجل في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.